بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النعمة المهداة والرحمة المسدى نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى جمع تدبير الحرب، ونحن نريد أن نقتبس تدبير النزاع من تدبير الحرب. طبعا أحيانا النزاع لا يكون حربا وإنما يكون خلاف يعني، لكن أيضا نستفيد من التدبير الذي ورد في سورة الأنفال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا اثبتوا، اذكروا، أطيعوا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، توافقوا، لا تنازعوا يعني، واصبروا. هذه ست قواعد: ثبات وذكر وطاعة، طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتوافق وصبر. هذه مجموعة من القواعد أو الأصول التي يجب أن تضبط وتنظم لنا تعاملنا مع الخلاف والنزاع. الثبات يعني أحيانا ليس المطلوب أنك تتنازل عن رأيك، لكن ليس بالضرورة أنك تغصب الناس أنهم يرجعون إلى قولك. أثبت على قولك إذا كنت ترى أنه حق، لكن تعذر الآخرين أو تتلطف في إقناعهم وحوارهم ونقاشهم. فإذا الثبات إذا كان على الحق، والثبات على الحق لا يعني أنك ما تتزحزح عن رأي اجتهادي، لا، أيضا يعني من المهارات العليا في إدارة النزاع أن يعترف بالغلط. هذه من الأشياء التي جاء بها الأنبياء، الاعتراف بالخطأ. وتعرفون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يعني مرة طعن لما كان ينظم صفوف الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد، فكان معه العصا فوكز الصحابي حتى يرجع، فقال: أوجعتني يا رسول الله، وإني لا أرضى إلا بالقصاص. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تراجع واعترف بأن هذا الرجل له حق. فهذه تحتاج إلى قدر من الشجاعة. الثبات لا يعني العناد، في فرق بين الثبات على المبدأ وبين العناد. الثبات على المبدأ أني أنا متأكد أن ما أقوله هو الحق وعندي فيه من الله برهان، ولم يظهر لي من خلال الكلام والحوار لم يظهر لي ما يجعلني أترك هذا القول الذي أنا عليه، فهذا ثبات وصلابة، هذه محمودة. وكان من السلف المعروفين بالصلابة في قولهم الإمام سعيد بن المسيب. الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله شيخ الإمام مالك، شيخ دار الهجرة. سعيد بن المسيب رحمه الله امتاز بأمرين: الأمر الأول الشجاعة في الرأي، كان ما يرد سائلا، أي واحد يجي يستفتيه يفتيه مباشرة، وكان يسمى الجريء، كان يسمى الجريء، لأن جملة العلماء في ذاك الوقت كانوا يتورعون، تأتي فتسأله يقول الله أعلم، أو يقول انتظر حتى أبحث لك عن جواب، أو يقول اسأل غيري. لكن سعيد بن المسيب لا يرد أحدا، إذن الشجاعة. الأمر الثاني بالنسبة للموجود عند سعيد بن المسيب ما هو؟ الصلابة، كان معروفا بالصلابة. يقول كان سعيد بن المسيب صلبا في دينه، يعني لا يتزحزح، ولذلك حاول أكثر من أمير أن يرد عن بعض الأقوال أو يتنازل عن بعض الأشياء، فكان جبلا ثابتا. إذن الثبات يختلف عن العناد. العناد هو الإصرار على الخطأ، والثبات هو الإصرار على الحق. العناد هو أن يتبين لي أن ما أقوله مرجوح أو ضعيف، أو الدليل الذي استندت إليه غير صحيح، أو أنني قلت قولا وتبين فيما بعد أنه ليس كذلك، أو نسبت إلى العلماء قول وتبين أنه غير صحيح فأصررت عليه، هذا يسمى عنادا وليس من الثبات في شيء. وبعض الناس يختلط عنده، يقول لك والله الثبات على المبدأ، طيب أنت يعني هذا خطأ وأنت عارف أن هذا خطأ، هذا ليس ثباتا، هذا عناد. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من العناد، لأن العناد من الصفات السيئة التي إذا وجدت في الإنسان يعني تجعله يفقد كثير من الأشياء. والأئمة معروفين بالتراجع، مثلا الإمام أحمد رجع عن كثير من المسائل المعروفة، الإمام أبو حنيفة رجع عن عدد من المسائل وتوقف في 10 مسائل محفوظة. يعرفون الإمام أبو حنيفة رجع عن جملة من المسائل وتوقف في 10 مسائل. الإمام مالك رحمه الله، تعرفون أن جاء إليه الرجل من العراق من خراسان وسأل عن 50 مسألة، فأجابه عن 4 مسائل و46 مسألة قال لا أدري. ورجوع الإمام مالك كثير في الموطأ، أصلا الموطأ يا أخوان كان يبلغ 4000 حديث، فما زال الإمام مالك يرجع عن روايات وآثار وأحاديث رواها ويعدل ويصحح ويتراجع، يرجع عن تصحيحها حتى بلغ الموطأ قرابة يعني 1000 وشيء من الأحاديث فقط، يعني حذف 1000 من الأحاديث ورجع عنها. حتى كان يقال إن علم الناس يزداد وعلم مالك يتناقص، ليس يتناقص بمعنى أنه يكون جاهلا، لا، وإنما كان يرجع، كان رجاعا. وهكذا في جملة الأئمة الآخرين. إذن الثبات وليس العناد. الأمر الثاني الطاعة، لزوم الطاعة والإخبات وذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر معناه التزام جملة الشعائر، لأن الذكر موجود في الصلاة، موجود في الصيام، موجود في الزكاة، موجود في الحج، فالمقصود طاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. طاعة الله سبحانه وتعالى، الطاعات عموما وعدم المعصية، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له، التوافق في قوله تعالى ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، ومعلوم أنه لا يقع نزاع بيننا إلا إذا كان كل واحد منا مصر على رأيه، ومعلوم أيضا أن إصراري على رأيي لأنني أعتقد أنه حق. فإذا إذا قال لك لا تنازع معناه كأنه قال لنا تنازلوا عن بعض الحق، تنازلوا عن بعض الحق الذي ترونه حقا لتحقيق حق هو أعظم منه. والحقوق تتفاوت، هناك حقوق في الجزئيات وهناك حقوق في الكليات، فإذا قال لا تنازعوا يقصد يعني اتفقوا، اتفقوا على قول، وإذا اتفقنا على قول سيكون راجحا عندك ومرجوحا عندي أو العكس. فإذا النهي عن التنازع معناه الأمر بالتنازل، التنازل العلمي والتنازل الفكري. طبعا فيما يقبل التنازل، هناك أشياء لا تقبل، يعني هذا معروف، هناك أمور وأقوال ومبادئ لا يتنازل عنها، وإنما المقصود أن تتنازل عن قول ليس صوابا 100%، وإنما هو راجح يقابله المرجوح وما هو أولى عما هو دونه وهكذا. ثم الصبر أيضا، الصبر معناه أن الاجتماع وعدم التنازع صعب، لا يطيقه أكثر الناس، أكثر الناس لا يطيقون أنهم يجتمعون، لأن الاجتماع فيه نوع من التنازل وعسف النفس على التنازل عن حظوظها، والنفس لا تقبل أن تتنازل عن حقوقها إلا إذا كان القلب معمورا بالإيمان أو كان الإنسان عاقلا. الآن الكفار يجتمعون وهم يعرفون أنهم يتنازلون عن بعض الأشياء، لكن لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العقل والحكمة صاروا يجتمعون على قول أنه يعرفون أنهم يفقدون فيه بعض الأشياء لكنهم يحصلون ما هو أعظم منه. من الأشياء الطريفة، مرة زرنا مصنع في ألمانيا، وهذا المصنع مصنع طائرات الإيرباص مع بعض طلابنا في الجامعة، كان في رحلة للجامعة. المهم دخلنا مصنع طائرات هذا الإيرباص، فالمهم أن المسؤول في المصنع يشرح لنا، يقول هذه المحرك يصنع مثلا في بريطانيا والجناح يصنع في أسبانيا والقمرة القيادة تصنع في ألمانيا وهي تصنع في فرنسا. فأحد اللي معنا قال طيب يعني لماذا تتعمون أنفسكم، لماذا الألمان لا يصنعون كل هذه الأشياء، أنتم قادرين على قال لا، نحن ليس هدفنا بالدرجة الأولى هو الربح فقط، نحن نستطيع أن نصنع طائرات، لكن نريد الاجتماع، يعني تحقيق الاجتماع بين الأوروبيين، هذا هدف من الأهداف العليا عندنا، والربح سيأتي، يعني الربح سيأتي سواء انفردت أو اجتمعت، لكن يقول الاجتماع يحقق لنا من المصالح الكبيرة ما لا تحققه المشاريع الفردية. أليس هذا من العقل والحكمة التي يفتقدها كثير منا؟ لا شك ولا ريب. ولذلك من رحمة الأمة أن يكون فيها من العلماء والقادة الذين يكون عندهم هذه الروح، روح الحكمة والعقل التي يجتمعون بها على الخير. هذا الاجتماع يحتاج قدرا، كما قلنا، يحتاج قدرا من الصبر والتغاضي، التغاضي عن بعض الحق والتغافل وتمرير بعض الأشياء التي فيها شيء من الشوائب، هذا طبيعي جدا. وإلا لو أراد الإنسان أن يكون صافيا 100% خلاص يجلس في بيته ويعتزل الناس، لكن الاجتماع يحتاج إلى قدر من التغاضي. يقول أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة المعروف بالصلابة والقوة، كان يقول: 9 أعشار العقل في التغافل، 9 أعشار العقل في التغافل، يعني أنك مو لازم تنكر كل منكر، يعني بعض المنكرات إذا أنكرتها يمكن تتفاقم، تنبه الناس عليها. مرة من المرات وقع عندنا منكر، فقام أحد المشايخ وأنكره على الملأ، أنكره على الملأ، من بكرة الأسبوع اللي بعده الناس كلهم انكبوا على هذا المحل اللي كان ينشر يعني أفلام سيئة. لماذا؟ لأنه نبههم الخطيب، قال لهم: ترى هؤلاء يأتون بأفلام سيئة ومخفضة بعد، ويقدموا لنا الناس بتخفيض، فالناس عرفوا في تخفيض على الأفلام السيئة فأقبلوا عليها إقبالا كبيرا. يعني فمن العقل أنك أحيانا تسكت، كما قلنا قبل قليل، الترك مهارة، وأعرض عن الجاهلين في بابي. وأحيانا لا، يعني يكون الإنكار أيضا له ما يستدعيه. مرة من المرات جاء رجلان، أحدهما شاعر والثاني ليس بشاعر، اختصموا، وكان الحاكم بينهم الإمام مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة. والإمام مالك معروف بالحكمة والوقار وقلة الكلام، وكانت له هيبة عظيمة. فكان الإمام مالك لما سمع من الطرفين قضى على الشاعر لصالح صاحبه، فالشاعر هذا غضب وقال: لماذا تقضي علي؟ قال: لأن الحق لصاحبك. فقال: والله لأقطعن ظهرك بالهجاء. الشاعر يقول للإمام مالك: والله لأقطعن ظهرك بالهجاء. فقال له الإمام مالك: أتدري بأي شيء وصفت نفسك، يعني وأنت تهددني بالهجاء؟ قال: إنما وصفت نفسك بالسفه والدناءة، وهذان لا يعجز عنهما أي أحد، ولكن عليك بما تنقطع الرقاب دونه، الكرم والمروءة، الكرم والمروءة هذه تنقطع دونها الرقاب، هذه لا يحصلها إلا كبار القوم. المروءة، وش معنى المروءة؟ معناه أنك ما تدخل في خصومة، وخاصة مع السفهاء وأراذل الناس اللي أصلا يعني ليس عندهم ما يخسرونه. أنت إذا كان عندك مشروع خير وهداية لا تدخل مع أي أحد في خصومة ونزاع، وإنما تمسك بالكرم، يعني الأصالة والمروءة، يعني التغاضي، وتمرر وتتغافل عن هذه الأشياء. ويمكن الآن اللي يدخل مع الناس في شبكات التواصل الاجتماعي يحتاج إلى هذه المهارة بشكل كبير، يعني جدا، يعني أحيانا تكتب مثلا عبارة أو تغريدة عادية ما فيها شيء، فينهال عليك بعض الناس بالسباب والشتائم وأنت ما قلت شيء، أنت قلت يفسرون وماذا تقصد وما أدري إيش، فيريدونك يعني أن تقول الحق الذي في قلوبهم هم وليس في ما تعتقده. فإذا يحتاج الإنسان إلى قدر من المروءة ويتغاضى ويتنازل. جاء عبد الملك، يقول عبد الملك بن عمير، يقول: جاء طليحة بن خويلد، تعرفون طليحة الأسدي، ادعى النبوة وقاتل الصحابة رضي الله عنه. المهم بعد ذلك بعد ردته رجع وأسلم وحسن إسلامه. فقال له عمر رضي الله عنه: والله إنه لا يحبك قلبي، لأنك قتلت عكاشة بن محصن الأسدي من أبطال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قتلت عكاشة، والله إني أكرهك ولا أحبك. فماذا قال عكاشة؟ عفوا، ماذا قال طليحة؟ قال: يا أمير المؤمنين، فمعاشرة حسنة، يعني إذا كنت تكرهني فمعاشرة حسنة، فإن الناس يتعاشرون على البغضاء، الناس يتعاشرون على البغضاء. أحيانا الناس يجتمعون وهم يبغضون بعضهم بعضا، لكن يعرفون أنه لا تتم مصالحهم إلا على الاجتماع، كما رأينا الكفار يجتمعون على وهم كفار ومتباغضون ويكفر بعضهم بعضا، لكنهم يجتمعون على الأذى والفساد والشر. فالمسلمون من باب أولى، حتى ولو كان بينهم شيء من الحزازات، المطلوب أن يتعاملوا على قاعدة المكارمة، يعني يبذل الكرم كل واحد منهم الآخر، المحاسنة يعني يحسن بعضهم إلى بعض، والتغاضي يتغاضى هذا عن هذا وهذا عن هذا. والمطلوب أيضا النصيحة وبذل النصيحة والرد على الخطأ، لكن أيضا هذا له أسلوبه، أن يحفظ حق المخالف ويضبط ماذا قال بالضبط، لأن أحيانا نحن إذا رددنا على أحد يعني نحاول أن نضخم الخطأ الذي أخطأ حتى يعني يكون ردنا القوي يعني نعذر فيه، وهذا طبعا من الخل ومن البغي. من الخلاف، من الأنواع الخلاف الغريبة التي تعايش معها المسلمون في الأمصار كلها، الخلاف في الأذان، الخلاف في صيغة الأذان. مثلا تعرفون أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الأذان على أساس التربيع، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الرواية الأخرى في حديث عبد الله بن زيد التثنية، يعني التكبير مرتين فقط في أوله، فالإمام مالك أخذ بالتكبير مرتين فقط في أوله على الرواية التي رواها أهل المدينة، والإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله أخذوا بالرواية الأخرى وهي التربيع في الأذان، والإمام الشافعي أخذ بأذان أبي محذورة الذي كان في مكة. وهذه ثلاث صيغ، هذه ثلاث صيغ، وكلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها قد يكون متقدما مثل أذان أبي محذورة، وبعضها متأخر كما في أذان عبد الله بن زيد، لكن في الجملة كل واحد من هؤلاء الأئمة له سنده. لكن يا أخوان، نحن نتكلم عن شيء يتكرر في اليوم كم مرة؟ 5 مرات على رؤوس الأشهاد، في مكة، في المدينة، في الكوفة، في البصرة، في الشام، في مصر، ومع ذلك يختلفون في هذه الصيغ، وكانوا يتعذرون بينهم. يعني لكن لو الآن واحد منا قام وأذن بطريقة أخرى يمكن يعني يستنكر الناس عليه استنكارا شديدا. فمع اختلاف الأئمة في هذه الصيغ، أبو حنيفة وأحمد على التربيع، والإمام مالك على التثنية، والإمام الشافعي على الترجيع، أنه يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعود مرة أخرى ويقولها يجهر بها، ثم يسر بالشهادتين، ثم يجهر بها مرة أخرى، هذه على طريقة أذان أبي محذورة. هذا كله من الخلاف السائغ المحمود، وإن كان خلافا عمليا وليس خلاف نظري في قواعد أو كذا، لا، خلاف عملي في شعيرة تتكرر كل يوم 5 مرات يسمعها الجميع الصغار والكبار. فإذن الاختلاف العلمي وفي الآراء والمذاهب ينبغي لا يكون في نوع من التشرر يعني الضيق الشديد. إذا قلنا أن تدبير الاختلاف عكس الاختلاف الائتلاف، والمؤلفة قلوبهم مأخوذ من هذا الألف، يعني الألف هو الاجتماع، إذن الائتلاف هو الاجتماع والتعاون، وضد الائتلاف هو الفرقة والاختلاف والتنازع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وخاصة لقادة الرأي، كما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وقال لهما كما ثبت في الصحيحين، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. هذه ثلاث قوانين. أول قانون يسر ولا تعسر، التيسير. التيسير، ولاحظوا يا أخوان هذا ليس توجيها فرديا، هذا توجيه عام لمجموعة راح يدير مجتمع من أهل الكتاب، يعني في بلد مثقف فانتشر فيه العلم والكتاب وكذا. فالمطلوب أنك تدير هذا البلد بهذه القوانين الثلاثة. أولا التيسير، يسر ولا تعسر. والمقصود بالتيسير هنا في قضايا الفتوى وقضايا الآراء العلمية، أنك يكون تأخذ بالأيسر إلا إذا فيه نص واضح، هذا شيء ثاني. ولاحظ هنا لم يقل يسر وسكت، وإنما قال يسر ولا تعسر. لماذا؟ تأكيد. لو قال يسر وسكت لك، لو قال يسر فقط ولم يقل ولا تعسر، كان يمكن أنه مرة ييسر ومرة يعسر، ولا لا؟ لو قال يسر وسكت كان يمكن أنه معاذ أو أبو موسى رضي الله عنهما كان يقولون خلاص مرة نيسر ومرة نعسر ويكون يسرنا، يعني هذا من التيسير. فقال لك لا، كل التعسير ممنوع. الدين كله ليس فيه شيء عسير، الدين ليس فيه شيء عسير. نعم يكون فيه مشقة، لكن هذه المشقة ليست متبوعة وإنما هي تابعة، وليست مقصودة، وإنما مقصود المقصود غيرها، ويتكون تبعا. وهناك قواعد أيضا شرعية تخفف هذا، لأن المشقة تجد بالتيسير ورفع الحرج وعموم البلوى، قواعد شرعية أخرى تخفف أيضا هذه المشقة. إذن من القواعد التي تجمع الناس التيسير، ونؤكد مرة أخرى أن التيسير هذا في إطار الشريعة، وليس طبعا أن الواحد يقول خلاص نبيح الخمر ونبيح الخنزير، لا، وإنما المقصود في الأمور التي لم يرد فيها نص واضح أو يكون يعني قد تفضي إلى مفسدة مثلا. ليس بالضرورة أن كل ما يفضي إلى المفسدة يكون محرما. يسر ولا تعسر. وبعدين قال وبشر ولا تنفر. بشر ولا تنفر، ما معنى التبشير؟ نعم أحسنت، يعني التبشير بمعنى أنه يكون الخطاب فيه ذكر للأشياء اللي ترغب، أليس كذلك؟ بشر يعني رغب الناس بالجنة وبالأجر وكذا. طيب سؤال، ما عكس التبشير؟ ها؟ تنفير؟ لا، الترهيب. أحسنت، التبشير مثل الترغيب، عكسه الترهيب. وهل الترهيب مذموم في الشريعة؟ أنك تخوف الناس من النار وتخوفهم من العذاب؟ لا. وذلك هنا لم يقل وبشر ولا ترهب مثلا، ما قال، ما نهى أنك تخوف الناس من النار، لا، وإنما لأن لما كان المقصود أنك يكون الغالب على خطاب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى التبشير، وأحيانا يعدلون إلى الترهيب أحيانا، يعني مثلا لو خطبة الجمعة نقول مثلا كل 6-7 خطب ترغيب مرة يرهب ويخوف ويحذر الناس من منكر معين أو كذا، لكن في الغالب دائما يتجه إلى استصلاح قلوب الناس بالترغيب، خاصة إذا كانت قلوبهم أصلا معرضة، فالغالب أنه لا يجذب القلوب إلا الترغيب. فهنا قال بشر، ولم يقل ولا تخوف ولا ترهب، وإنما قال ولا تنفر. التنفير، هل يسمح في الشريعة أنه ينفر أحيانا ولا ينفر أحيانا أخرى مثل الترهيب؟ لا، التنفير مذموم مطلقا، التنفير مذموم مطلقا في الشريعة، ولا يوجد فرع من فروع الشريعة ينفر أو أنه يقبل أنك تنفر. بالعكس، لو في شيء ينفر يتغاضى عنه الشرع. يعني لو فرضنا أنه ثبت أن حكم من الأحكام في حال من الأحوال سينفر الناس، هل يجوز للإنسان أنه يطبق هذا الحكم؟ مثلا إطالة الصلاة، أليس قراءة القرآن واسمع الناس القرآن أليس هو من الخير؟ لو جاء واحد تقدم الآن وصلى بين العشاء وقرأ سورة البقرة، أليس هذا شيء جيد وفي أجر؟ في أجر كثير، وخير الصلاة القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الصلاة القنوت اللي هو القيام اللي طول القراءة، هذا أفضل الصلاة. ومع ذلك، مع أن إطالة الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت تنفر الناس منع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغلام الأنصاري الذي قام لصلاة الفجر وفتح الماء لزرعه ليسقيه، ثم جاء ليصلي مع معاذ، فمعاذ رضي الله عنه استفتح سورة البقرة، الأنصاري عرف أنه سيطيل يعني، فانفصل عنه وسلم يعني كمل صلاته بسرعة وذهب إلى زرعه. فجاء ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد معاذا قد سبق، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشكواه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا قال؟ أفتان. لاحظوا كلمة شديدة، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التلطف، لا يؤذي أحدا بكلمة، وإذا خير بين أمرين اختار الأيسر، وإذا خير بين لفظين أحدهما شديد والآخر أخف يختار دائما صلى الله عليه وسلم الألفاظ الخفيفة. هنا مرة استثنائية النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها وبالغ، يعني الأوقات أو المواقف التي شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم محدودة جدا، مثل لما قال أفلا جلس في حديث ابن لتبية، أفلا جلس في بيت أبي أو بيت أمي فينظر يهدى إليه أم لا، لأن هذه مسألة فساد عام، يعني الفساد العام إذا فتحت الباب لواحد لازم تفتح للجميع، ما يصلح تقول يعني مسموح بالفساد لواحد والبقية لا. فكذلك أيضا الفتنة، إذا انفتح للناس باب الفتنة يعني يكثر الشر في الأمة. فهنا قال أفتان أنت يا معاذ، ثم قال إذا صليت بالناس فخفف، لاحظ فخفف يعني من باب التيسير، فخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، كبير والضعيف. طيب قد يقول قائل طيب في ناس ما لا كبير ولا ضعيف كلهم ما شاء الله، لا بس عندهم حاجات، هذا عنده طفل مريض، هذا عنده غرض، هذا عنده دوامة، فالتخفيف مطلوب سواء في الصلاة أو في عموم التكاليف التي يحتاجها الناس عموما، فيحتاج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على قاعدة التبشير دون التنفير. ولو تغاضوا أيضا عن كما قلنا نكرر، ولو كان بالتغاضي عن بعض الأشياء الفاضلة كما رأينا في إطالة الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف، التطاوع معناه أنك تطيعه ويطيعك، إذا كنتم شركاء في إدارة أو في عمل أو في مسجد أو في دولة أو في أي مشروع من المشاريع يحتاج إلى التطاوع، والتطاوع معناه أنك تتنازل عن رأيك ويتنازل هو عن رأيه وتجتمعون في الوسط، تطاوع ولا تختلف. وأيضا الاختلاف مذموم، الاختلاف مذموم، وهنا المقصود طبعا الاختلاف العملي ولا العلمي؟ العملي ولا العلمي؟ العملي ها؟ ولا العلمي؟ ولا الاثنين؟ العلمي. طيب يعني مثلا لو قلنا للإمام أبي حنيفة ومالك مفروض تتطاوعون، يعني واحد منكم يتنازل عن أبو حنيفة يترك تحريم النبيذ، يترك إباحة النبيذ، ومالك يترك إباحة ذوات المخلب وذوات الناب من السباع، هل هذا من التطاوع أنه هذا يطيعه في باب وهذا يطيعه في باب في المجال العلمي ولا العملي؟ ها؟ تنفيذ في الأشياء العملية اللي يحتاج فيها الناس إلى اتخاذ موقف عملي، اتخاذ موقف عملي نحتاج فيه إلى موقف واحد نحتاج فيه أن نتطاوع، لذا قال تطاوع ما قال إيش وش، إذا قلنا يعني التطاوع معناه شيء عملي أنك تطيعه في فعل. أما في المجال العلمي وش العبارة، لو أردنا أن نقول ما هي العبارة؟ توافقوا، أحسنت، لو قال توافقوا صح ممتاز، لو قال توافقوا ولا تختلفوا لقلنا المطلوب من العلماء أنهم ما يختلفون أبدا، لكن ما قال توافق وإنما قال تطاوع، تطاوع التطاوع أنه يكون مطواعا، مطواع ينقاد، يعني في انقياد عملي وليس علمي. ولهذا ما أنكر عليهم لما صلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم عند بني قريظة، ما أنكر عليهم ولم يبين من هو المصيب، لأن كلاهما على صواب مدام هو لم يوضح عليه الصلاة والسلام ما المطلوب بالضبط. فإذا عندنا ثلاث قواعد لتدبير الائتلاف، لتحصيل الائتلاف: التيسير والتبشير والتطاوع. طيب، هناك أيضا كلام آخر، لكن سننتقل الآن إلى مفهوم السياسة الشرعية. نحن نقول تدبير النزاع على ضوء السياسة الشرعية. على ضوء ماذا؟ السياسة الشرعية. ما معنى السياسة الشرعية؟ تعرفون سياسة الدواب، فلان السايس أو يسوس الدواب، يسوس الدواب. وش معنى سياسة الخيل؟ يعني الخيل إذا كانت تنفر يسوسها، يعني يروضها الترويض. أنت عفوا شيخ، أنت كنت تبغى تقول شيء، أنا ما انتبهت. إيه لا، ممكن خلاف عملي في أنك تقول والله الأولوية كذا والأولوية كذا، لكن ليس مبني على خلاف شرعي أو خلاف في مسألة علمية. الخلاف العلمي معناه مبني على قواعد علمية أو تفسير نص. لا، مسألة ما فيها نص، هل نصلي في هذا أو هذا، أو نبني المسجد هنا أو نبني هناك أو زي كذا، يعني أو نحدد الموعد غدا أو بعد غد. يعني مسألة ليست علمية، وإنما هي في الإدارة، مسألة إدارية أو موقف عام. يعني فكثير من الأحيان ما تكون مبنية على مسألة علمية. إذن السياسة مأخوذة من ساسة الدواب، يعني روضها ودربها. وتعرفون أن الواحد إذا يسوس الدابة سواء كانت خيلا أو إبلا، هل يسوسها بالترغيب أو بالترهيب؟ بالعصا ولا بالجزرة؟ على قول مرة هذه مرة عصا ومرة بالجزرة. يعني مرة بالترغيب يعطيها العلف نحو ذلك، ومرة بالعصا. إذن يستخدم الشدة تارة واللين تارة أخرى. فالسياسة هي هكذا، السياسة أنك تمنح وأنك تعاقب، أنك تمنح وأنك تعاقب. أو يقول لك مثلا يشره ويقص الرقاب، يعني هذا الحاكم كذا، إما يعطي مال ولا يقص يقطع الرقبة بالقصاص ونحو ذلك. فإذا السياسة هي نوع من القيام على الشيء بما يصلحه، كما قال النووي رحمه الله: القيام على الشيء بما يصلحه، هذا يسمى سياسة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تقودهم وتروضهم وتحملهم على الصالح. إذن السياسة هي تدبير الأمة واستصلاحها وتوجيهها إلى ما تستقيم به أحوالها، تستقيم به أحوالها. والعلماء يقسمون السياسة إلى نوعين: سياسة شرعية وسياسة وضعية. السياسة الشرعية هي اللي منبثقة من القرآن والسنة. القرآن والسنة ما فيها تفاصيل لشكل الدولة وشكل الإدارة وأقسام الإدارة، ما فيه. القرآن الكريم ما صرح ولم يفصل في شكل الأشكال السياسية، هل تكون دولة جمهورية ولا ملكية ولا، وإنما وضع مجموعة من القواعد والأصول اللي تضبط وتنظم إدارة الدولة أو إدارة البيت أو أي كان. هي السياسة سواء كان إدارة دولة أو إدارة بيت. فيقول ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الآن نحن أمام خارطة الطريق لإصلاح الأمة، خارطة الطريق لإصلاح الأمة. الخطوة الأولى من هذه الخارطة: أولا استجابوا لربهم، والذين استجابوا لربهم. وهذه تحتاج من الأمة أن تبذل جهد كبير في الدعوة إلى الله، استجابة لله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ هنا استجابوا وليس فرد، يمكن الأمة واحد فيها صالح ما ينفع، لازم يدعو، ما لا نريد فقط صالح، نريد مصلح. والذين استجابوا لربهم. الخطوة الثانية أقاموا الصلاة، استجابوا لربهم. اثنين أقاموا الصلاة. إقامة الصلاة هذه هل مقصود أن كل واحد يصلي في بيته؟ ممكن هذه نوع من الإقامة، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هنا الإقامة بمعناها السياسي، بمعنى أن يجتمع الناس في المساجد، يظهر في الأمة أن تعظم هذه الشعيرة، تعظمها على شكل إقامة المساجد، العناية بها. المساجد ترمز إلى الدين، ترمز إلى اجتماع الكلمة، إلى وحدة صف. كل حي يجتمعون في المسجد، مفروض المسجد يكون منارة جمع قلوب، ما يكون منفر. وللأسف الآن في بعض البلدان تجد يقولك هذا مسجد الطائفة الفلانية، هذا مسجد الجماعة الفلانية، هذا وهذا ما يصلي عند هذا وهذا ما يصلي عند هذا. هذا مناقض لأصل هذا الدين، لأن الدين أصلا جاء لتكون الصلاة جماعة. وقد يعذر الواحد منا يصلي في بيته إذا كان مريض أو كذا، لكن مجموع الأمة يجب أن يكون تبقى. ولذلك اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة باتفاق العلماء، لكن بعضهم قال إنه واجب على الكفاية، يعني إنه يكفي أن مجموع الناس يصلون ولو تخلف بعضهم، وهو هذا قول الجمهور الفقهاء. والإمام أحمد كما تعرفون يرى أن صلاة الجماعة فرض عين على كل قادر يعني، والخلاف في هذا معروف يعني، لكل أدلته. لكن المقصود أن أقاموا الصلاة هنا في سورة الشورى، أقاموا الصلاة في بعدها الأمم، يعني لها معنى سياسي هنا، سياسي. هي رسالة اجتماع وحدة صف، اجتماع كلمة، سواء في الصلوات المفروضة أو في صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، كلها توصل رسالة أن هذه الأمة مجتمعة متكاتفة، رسالتها واحدة، نبيها واحد، قرآنها واحد، قبلتها واحدة. لكن إذا بدأنا عد كل الناس لهم مسجد وكل الناس لهم خطبة وكل الناس لهم هنا، ما هذه ليست استجابة لله، هذا ليس، نحن نبتعد عن ديننا بقدر ما نكرس هذه الخصومات والنزاع والفرز والاقتسام والاحتراب بين أهل الدين الواحد. استجابوا لربهم، أقاموا الصلاة، أمرهم شورى بينهم، هذا الثالث. الثالث وأمرهم شورى بينهم، يعني ما في استبداد، واحد هو اللي يحسم والباقين يسمعوا، لا، وأمرهم شورى بينهم. هم اجتمعوا قبل قليل على طاعة الله، ثم اجتمعوا في الصلاة، الآن يجتمعون عمليا، يجتمعون عمليا. كيف يجتمعون عمليا؟ أنه كل واحد منهم له حق إبداء رأيه، كل واحد له حق إبداء الرأي، كما في الصلاة تماما. الآن لو تقدم الإمام، أليس المفروض أن الناس لا يأمهم إلا شخص يرضون عنه، أليس كذلك؟ هذا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأم قوما وهم عنه وهم عليه ساخطون. ومن الثلاثة الذين يكونون على كثبان المسك يوم القيامة، رجل أم قوما وهم عنه راضون. يعني إذن الصلاة على عقد الرضا، الصلاة مبنية على عقد التراضي، وكل واحد من الجماعة له حق، لكن أيضا هذا الحق مفروض يكون حق موضوعي، بمعنى مو مزاج يعني والله ما يعجبني، لا، إذا كان فعلا مبني على شيء يكون يتوافقون على شيء ويتفقون على إمام واحد. فهذا لو بنيت هذه الثقافة بين جماعة كل مسجد وكل حي وكل مدينة وكل دولة، سوف تكون الأمة أيضا تجتمع على قانون الشورى، استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم يعني عندهم نظام، لأن الناس إذا كثروا لا بد أنك تنظم المسألة هذه، ما يصلح أن كيف تدار يعني، فتحتاج أنك تنظم. إذن هي أمة منظمة فكريا، لها نظام ولها ترتيب. الآن يؤسفنا أن الأمم الكافرة أكثر تنظيما لشؤونها العامة من أمة القرآن، وهذا مما يحزن يعني. بحمد الله هناك أشياء جيدة، لكن المطلوب أيضا أنه يكون فيه نوع من التصحيح والتطوير أكثر فأكثر. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. بعدين آخر شيء، إذا حققت هذه الثلاث الأشياء فأبشر، سوف يكون عندك قدرة على الإنفاق، يعني تكتسب الرخاء الاقتصادي. ومما رزقناهم ينفقون، ليس فقط اكتفاء ذاتي، ينفقون أصلا على غيرهم، أصلا أنت ما تستطيع أنك تنفق على غيرك إلا إذا كان عندك رخاء واكتفاء ذاتي. فإذن النظام الذي يجمع الأمة هو نظام إيماني بالله سبحانه وتعالى، نظام يجتمع على الصلاة، والصلاة كما قلنا فيها بعد سياسي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. والإمامة إمامة الصلاة هذه تسمى إمامة صغرى، ورئاسة الدولة تسمى إمامة كبرى، فالصلاة في هذا المعنى. إذن هذه أربع خطوات كلها تشير إلى يعني خارطة الطريق إن صح التعبير لتدبير الخلاف والنزاع. وطبعا قد يكون بيني وبينك شيء من الخلاف العلمي أو العملي ماشي، بس إذا صلينا خلف إمام واحد عادة الصلاة تصهر هذه الحزازات وهذا الفرز الذي يكون موجودا باستمرار، يعني بشرط أن نؤدي الصلاة بروحه. علوم الشريعة أربع علوم. العلم الأول العلوم اللي تنطلق من الفقه، عندنا علم الفقه، علم الفقه وهو علم الفروع، أحكام الصلاة والصيام والبيع والشراء والجنايات، هذه علم الفروع. هناك علم ينظم وآلة تنظم الفروع وهي علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هذا علم للأصول التي تضبط الفقه. الثالث هناك أصول تضبط الأصول، أصول تضبط أصول الفقه وهي مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي ما يدور في فلك الأحكام الكلية الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه خمسة أشياء تدور حولها مقاصد الشريعة. وطبعا من مقاصد الشريعة رفع الحرج، عموم البلوى، سد الذرائع للفساد، فتح الذرائع للخير، جلب المصالح، درء المفاسد، إلى آخره من القواعد، قواعد المقاصد. أخيرا في علم لأصول المقاصد، إن الحين موجود علم المقاصد، طيب كيف ندير به الواقع؟ هذا يسمى علم السياسة الشرعية. علم السياسة الشرعية يأتي إلى علم الفقه والأصول والمقاصد وينزلها على الواقع يدير الواقع من خلالها. فعلم السياسة الشرعية إذن هو أصول لتلك الأصول، هذا هو المفروض أن يكون. تطلق السياسة الشرعية على عدد من المعنى، هذه تعريفات ذكرها بعض العلماء قديما وحديثا، يقولون السياسة الشرعية هي حياطة الرعية بما يصلحها لطفا وعنفا، لطفا وعنفا، هذا ذكر مثلا بن عابدين، حياطة الرعية بما يصلحها لطفا وعنفا، كما قلنا أن السياسة أحيانا تكون بالشدة تارة وباللين تارة أخرى. لكن هنا يقول حياطة الرعية، كلمة رعية هنا كأنه يتكلم عن الحاكم فقط، ونحن نقول لا، السياسة الشرعية ليست فقط من الحاكم، حتى العالم، حتى الإداري، حتى مدير المدرسة مفروض عنده قواعد شرعية لضبط المصالح وكذا، يعني يراعي وينظم المصالح والمفاسد. وكذلك المسؤول في أي مكان من الأماكن، حتى في بيتك أنت تحتاج إلى قدر من السياسة الشرعية. أليس الله سبحانه وتعالى نظم عملية إدارة الخصومة الزوجية لما إذا نشزت واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهذا تنظيم، يعني تنظيم لإدارة الخلاف الزوجي إذا كان طبعا الخلل من الزوجين يعني. فإذا السياسة الشرعية هي مجموعة من القواعد يستفيد منها الحاكم ومن دونه إلى أصغر إنسان، يعني حتى الحارس في المدرسة أو في المسجد هو عنده بعض القواعد، مفروض في قواعد تنظم المصالح والمفاسد بحسب ما يصلحه. ولذلك قال العلماء من القواعد الفقهية المهمة تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان تصرف الراعي، يقول الراعي هذا أي واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، وحتى العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال فيدخل فيه حتى الحارس، حارس الأمن وحارس المبنى وأيا كان كلهم مطلوب منهم أن يلتزموا بقواعد المصلحة الشرعية. التعريف الثاني يقول: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. هذا في تفصيل جميل جدا. خلونا نشوف التعريف هذا. يقول: فعل شيء من المصلحة، فعل شيء من الحاكم. لاحظوا الآن قيده بالحاكم، ونحن نقول أن السياسة الشرعية أوسع. لمصلحة يراها، إذن هو مبني على الاجتهاد. قال: وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. أصلا أكثر السياسة الشرعية ما فيها نصوص شرعية، وإنما فيها قواعد وكليات وأصول تضبط النظر في هذا المجال. التعريف الثالث، وهو تعريف مهم جدا، للإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله، وهو من أذكياء العلماء. يعني الحنابلة يعني عندهم عدد من العلماء اللي يفاخرون بهم المذاهب الأخرى، من أهمهم هذا الرجل أبو الوفاء بن عقيل، كان يوصف بالذكاء العجيب. المهم، كان يقول إن تعريف السياسة الشرعية هي ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح. ما قال صالحين، أقرب إلى الصلاح، لأن أحيانا أنت ما تستطيع تصلح الناس، تستطيع تقربهم إلى الصلاح، أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي. الله، يعني هذا الشيء عجيب، هذا التعريف رائع جدا. لاحظوا، يقول ما كان فعلا، طبعا إما فعل أو قول، يعني أحيانا قول من الأقوال لو قلته لا قربت الناس إلى الخير. يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وليس يعني كما قلنا، وليس لم يقل أن يكون معه الناس صالحين، وإنما يكفي أنك تقربه من الصلاح. هذا إنجاز كبير جدا، وجزاك الله خيرا. أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. أحيانا أنت تتبنى قولا، هذا القول لا يحقق مصلحة، ما في أي مصلحة، لكنه يدرأ مفسدة كبيرة، يدرأ مفسدة عظيمة، فهذا أيضا يعتبر مصلحة، لأن الدين كله أصلا جاء لتحقيق المصالح، كما قال عز بن عبد السلام. يقول: الدين كله لو جمعناه وضغطناه ضغطناه حتى صار يعني بحجم صغير جدا، ماذا يكون؟ سنسميه المصلحة. طبعا المصلحة المعتبرة، المصلحة الراجحة، المصلحة الراشدة. فيقول: وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول، يعني حتى لو ما في نص، لأن السياسة الشرعية ما يلزم أنه فيها نصوص. يعني فكثير من المواقف السياسية ما فيها نص. من يعطينا قول اجتمع عليه الصحابة اختلفوا فيه وبعدين اجتمعوا بعد ذلك وما كان فيه نص، مثل ماذا؟ وهو قول يهم الناس كلهم. نعم، لا بس فيها نصوص. أي لا، حتى في عهد النبي كان يقول السلام عليك أيها النبي، كما ثبت في الصحيحين، في الصحيح. نعم، بيع، أي بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، أحسنت. والراجح أن ما فيها نص، وإنما اجتمعوا عليه، بس كانوا اختلفوا ثم اجتمعوا عليه. لكن قد يقول قائل أن هذا كان نوع من، كما قال عمر رضي الله عنه، كان فلتة وقى الله شرها. لكن هل في شيء وقع بينهم حوار علمي وبعدين خلصوا إلى قول؟ نعم، حروب الردة. أحسنت، حروب الردة. أبو بكر يريد أن يقاتل المرتدين، وعمر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، بعضهم منع الزكاة، ما ارتد وإنما الزكاة. فوقع حوار بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكل واحد منهم معه نص. هذا يقول أمرت أن أقاتل الناس، وهذا يقول إن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وذاك يقول لو منعوني يقال وقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إلا بحقه. قال لي ألم يقول إلا بحقه؟ أبو بكر يقول ألم يقول إلا بحقها، وحقها الصلاة والزكاة. وأيضا جمع القرآن، أحسنت، جمع القرآن أيضا هذا موقف سياسي وليس تعبدي، هذا موقف سياسي، أنه كيف ندير موضوع حفظ القرآن وضبطه. مع أن القرآن الله عز وجل يقول وإن له لحافظون، فهو كفانا هذه المؤونة. لا، فهموا أنه المقصود لا، أنه المطلوب أنك تتخذ قرار حتى ولو ما في نص واضح بهذا الأمر، وكان هذا موقفا شرعيا، وأقرب سيكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وهذا ما ورد في نص لكن اتخذوه بهذا. نعم، تدوين السنة، ممتاز، تدوين السنة، مع أنه ورد النهي عن تدوين الحديث أي أول الأمر. ثم الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، وكان صحيفة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وبعض الصحابة كان عندهم صحائف مثل علي رضي الله عنه وغيرهم، فاتفق الصحابة على جواز التدوين، ثم دونت السنة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. تضمين الصناع اللي هم الأجير المشترك، يعني اللي فاتح مغسلة ولا فاتح خياطة ولا شيء، تعطيه ثوبك يغسله مثلا، ولا تعطيه شيء يصنعه الخفاف مثلا اللي يعدل الخفاف، تعطيه خف ويصلحه لك. كثر في عهد علي رضي الله عنه أنه يأخذون أشياء الناس ثم يتلفونها، فإذا أتيت قال لك والله أخي تلف الخف ولا تلف الثوب ولا. والأصل أن الصناع اللي هو الأجير المشترك لا يضمن، أنه أمين، والأمين في الشريعة لا يضمن إلا إذا فرط واعتدى. فلما كثر اعتداء الصناع أفتى علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بأن يضمن الصناع، بتضمين الصناع، كما رواه البيهقي في السنن. أن علي رضي الله عنه سئل لماذا تضمن الصناع، قال لا يصلح الناس إلا هذا، لا يصلح الناس إلا هذا، أنك لو تفتح الباب كان هؤلاء يعني أفسدوا أموال الناس. طيب ما في، يعني الأصل أنه ما يضمن شرعا، فهو ضمنهم حماية لأموال الناس، هذا مقصود شرعي، هذه من السياسة الشرعية، بمعنى أن أصدرت الدولة قرارا بتضمين الصناع. من القصص الجميلة، أنا بقصة ما أدري يكفي الوقت ولا لا، قصة التسعير، وفيها خلاف لطيف وحوار جرى بين الإمام الشافعي والإمام مالك بن أنس. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتفعت الأسعار بشكل يرهق الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني امنع التجار أنهم يرفعون السعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو الله أن ألقى الله وليس في ذمتي لأحد منكم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يسعر، امتنع أن يسعر على التجار. فالسؤال الآن، هل هذا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه مفتيا مشرعا، ولا هو قرار مبني على السياسة الشرعية ومبني على أنه إمام وحاكم يعني رئيس دولة؟ هل تصرف، هل امتنع عن التسعير بوصفه يتخذ قرار إداري وبحيث أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، أو أن هذه فتوى وتبليغ شرعي أنه لا يجوز للحاكم ولا يجوز لي ولا لغيري أن نسعر؟ هنا اتجاهان، واضح السؤال واضح، ها؟ إما بوصفه إماما أو بوصفه مبلغا، ما في احتمال ثالث، إما بوصفه إمام، وبالتالي سنقول إذا كان بوصفه إماما سنقول يجوز للإمام بعد أن يغير هذا لأنه تغيرت الأشياء وصار في مصالح للتسعير. وإذا قلنا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا القرار بوصفه مبلغا، فهو الآن ينقل عن ربه ويقول لنا ترى ما يجوز التسعير مطلقا لا للحاكم ولا لغيره. جاء الأئمة ونظروا في هذا الحديث واختلفوا فيه، قال الإمام مالك هذا تصرف بوصفه حاكما، بوصفه سياسة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه ما في مصلحة من التسعير فامتنع عن التسعير. وجاء الإمام الشافعي فقال لا، هذا كلام غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله هو المسعر، أن الله هو المسعر، معنى هذا أن العبد ليس مسعرا، وبالتالي لا يجوز للدولة أن تتدخل في الأسعار مطلقا على قول الإمام الشافعي. فالإمام مالك قال إن هذا ليس أمور تعبدية، هذه من إدارة السوق، يعني هذه أمور لا علاقة بالتدبير الاقتصادي، هذا التدبير اقتصادي مو صلاة صيام. والنبي صلى الله عليه وسلم الوظيفة الأولى عنده التبليغ عن الله في الأمور التعبدية المحضة، والأمور الأخرى يبلغ عنها لكن لا تكون هي الغالبة. كثير من الأحيان تكون الأمور التدبيرية يكون مبني على مصلحة، فإذا زالت المصلحة يمكن أن يتغير الحكم. فرد الإمام الشافعي رحمه الله قال إن فالإمام مالك قال إن عمر رضي الله عنه استدل، روى في الموطأ، كان يرد على أهل العراق، روى في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يمشي في سوق المدينة فوجد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يبيع زبيبا ويبيع بأقل من سعر السوق، يبيع بأقل من سعر السوق، فقال له عمر رضي الله عنه إما أن تبيع بسعر السوق وإلا فاعتزلنا. فقال الإمام مالك هذا دليل على التسعير. فقال الشافعي أكمل الحديث، لأن باقي القصة أن عمر رجع إلى بيته ثم ندم، فرجع مرة أخرى إلى الحاطب وقال إني منعتك لشيء رأيته، وأما الآن فبع كيف شئت وفي أي مكان شئت. فقال إن عمر رجع، فقال الإمام مالك طيب هو في البداية يعني لم ما سعر إلا هو يعرف أنه من حقه أن يسعر، لولا أن من حق الإمام أن يسعر كان ما نهى أصلا من البداية، لكن هو فكر رأى أن المصلحة أنه لا يجبره على ذلك. فلاحظوا الآن هذه نوع يعني من القواعد التي العلماء يختلفون فيها في فهم وتفسير النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل جاء الأذان ولا إذا باقي دقيقة؟ طيب إذن السياسة الشرعية ولو لم يضعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل بها الوحي، هذا تعريف أيضا أخير وهو من التعريفات المهمة، تعريف الشيخ الدكتور عبد العال عطوة، تعريف جميل جدا وهو من التعريفات الجيدة. يقول السياسة الشرعية هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها لا تبقى على وجه واحد بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.